تكتشف المسائل اللي عندك فيها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإننا نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن أحكام الصلاة في كتاب مختصر العلامة الخرقي. وكنا في مجلسنا السابق قد تكلمنا عن صفة الصلاة، وهذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عما يبطل الصلاة، سواء ما إذا كان الترك عمدا أو كان سهوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والسامعين، باب ما يبطل الصلاة إذا ترك عامدا أو ساهيا. قال: ومن ترك تكبيرة الإحرام أو قراءة الحمد وهو إمام أو منفرد، أو الركوع أو الاعتدال بعد الركوع أو السجود أو الاعتدال بعد السجود أو التشهد الأخير أو السلام، بطلت صلاته عامدا كان أو ساهيا. ومن ترك شيئا من التكبير غير تكبيرة الإحرام أو التسبيح في الركوع أو السجود أو قول سمع الله لمن حمده أو قول ربنا ولك الحمد أو قول رب اغفر لي أو التشهد الأول أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير عامدا بطلت صلاته. ومن ترك شيئا منه ساهيا أتى بسجدتي السهو. باب سجود السهو. قال: ومن سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته أتى بما بقي عليه من صلاته وسلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم يتشهد ويسلم، كما روى أبو هريرة وعمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. ومن كان إماما فشك فلم يدري كم صلى تحرى فبنى على أكثر وهمه ثم سجد أيضا بعد السلام، كما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا هذا من السهو فسجوده قبل السلام مثل المنفرد إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى فبنى على اليقين، أو قام في موضع جلوس، أو جلس في موضع قيام، أو جهر في موضع تخافت، أو خافت في موضع جهر، أو صلى خمسا، أو ما عداه من السهو، فكل ذلك يسجد له قبل السلام. فإن نسي أن عليه سجود سهو وسلم وكبر وسجد سجدة السهو وتشهد وسلم ما كان في المسجد، وإن تكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجدة تصح له ركعة، ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى أنه قال يبتدئ الصلاة من أولها لأن هذا كان يلعب، وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. ومن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته إلا الإمام خاصة، فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته.
قال المؤلف: باب ما يبطل الصلاة. تقدم معنا أن الأصل أن الصلاة مناجاة بين العبد وربه جل وعلا، ومن هنا فإن العبد المؤمن يحرص على أن تكون صلاته على وفق ما جاء عن الله عز وجل، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك فقال: صلوا كما رأيتموني وصلي. الصلاة مناجاة بين العبد وبين ربه جل وعلا، يخاطب العبد فيها ربه ومولاه وخالقه ورازقه ممن سيعود إليه فيحاسبه على أعماله، ومن هنا حسن به أن يجعل صلاته على أكمل الوجوه. وقد ورد الأمر للمؤمنين بجعل الصلاة بمثابة صلاة المودع، ومن المعلوم أن المودع إذا صلى أدى صلاته على أكمل الوجوه. وما في الصلاة من أعمال مشروعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أركان لا تصح الصلاة بدونها، ومن تركها عامدا أو ناسيا فإن صلاته باطلة. والقسم الثاني واجبات يجب على العبد أن يفعلها، ومن تركها عامدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا وكانت من الواجبات الفعلية فإنه يجبر النقص بسجود السهو. والنوع الثالث سنن تحب للعبد فعلها ولا تبطل الصلاة بتركها، لأن معنى السنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. قال المؤلف: من ترك تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، لأن تكبيرة الإحرام ركن فلا تصح الصلاة بدونها، بل إن الصلاة لا تنعقد ولا يدخل الإنسان في صلاته إلا بتكبيرة إحرام. كان لولا أن يقال من ترك تكبيرة الإحرام لم يدخل في الصلاة أصلا. الأمر الثاني قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد، فهما فقراءة الفاتحة ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما بالنسبة للمأموم فالمذهب أن قراءة الفاتحة للمأموم سنة مستحبة، ومن ثم فإذا تركها المأموم صحت صلاته ولو كان تركه لها عمدا، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم كما تقدمت معنا المسألة بالأمس. وقال طائفة منهم الإمام الشافعي بأن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم واجب، والواجب من تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا أو لعذر لم تبطل صلاته. وتقدم معنا الاستدلال بحديث: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. الأمر الثالث الركوع، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فالركوع والسجود من أركان الصلاة، من لم يأتي بهما بطلت صلاته، من تركهما عمدا أو سهوا لم تصح له صلاة. الركن الآخر الاعتدال بعد الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأمر المسيء في صلاته به. والقول بأن الاعتدال بعد الركوع ركن مذهب الجمهور خلافا للحنفية. قول الجمهور أقوى للأدلة السابقة. وهكذا السجود من أركان الصلاة بالإجماع، من ترك السجود عمدا بطلت صلاته، وهكذا من تركه سهوا وطال الفصل، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. قال: والاعتدال بعد السجود، أي الجلسة بين السجدتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المسيء في صلاته بها، فتكون من أركان الصلاة، من تركها عمدا بطلت صلاته، وهكذا من تركها سهوا. التشهد الأخير أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من الأركان، من أركان الصلاة. وهكذا السلام ركن من أركان الصلاة لحديث وتحليلها التسليم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ على التسليم ولم يعهد عنه تركه، فكان من أركان الصلاة. من ترك التسليم بطلت صلاته، كما هو مذهب أحمد ومذهب جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد والجماهير. والحنفية يقولون يشترط للخروج من الصلاة أن يخرج بفعل من أفعاله التي يقصدها. ومن ثم يقول أما إذا فعل فعلا لا يقصد الخروج من الصلاة به فإنه لا يعد خروجا للصلاة. يقولون من كان جالسا ونسي صلاته فقام فإنه حينئذ لا تصح صلاته. أما من كان جالسا وتعمد القيام ناويا بذلك الخروج من الصلاة صحت صلاته. ولذلك يريدون عن الحنفية قولا مستهجنا فيسألون يا أيها الحنفية من أحدث بعد الفراغ من التشهد الأول أخرج الريح فما حكم صلاته؟ الجواب عند الحنفية غلط. ما غلط؟ يقولون إن تعمد إخراج الريح صحت صلاته، وإن خرج بدون قصد منه غلبه لم تصح الصلاة وبطلت صلاته بذلك. يقولون هذا الذي غلبه أولى بتصحيح الصلاة، قالوا لكن الأول خرج من الصلاة بفعله، وأما الثاني فإنه قد غلبه الحدث في أثناء الصلاة فبطلت صلاته. هذه أركان، فالأركان إذا ترك الإنسان منها شيئا بطلت صلاته. من ترك واجبا من الواجبات قلنا يجبره بسجود في السهو. من ترك شيئا من التكبير يرى تكبيرة الإحرام. بقية التكبيرات واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم نقل بأنها ركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للمسيء في صلاته. ومثله أيضا التسبيح في الركوع أو السجود. التسبيح في الركوع أو السجود هذا من الواجبات. ومثله أيضا قول سمع الله لمن حمده بالنسبة للإمام والمنفرد. ومثله أيضا قول ربنا ولك الحمد بعد ذلك بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده. ومثله الدعاء بين السجدتين والتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير على إحدى الروايتين في المذهب. هناك روايتان في المذهب في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الأولى أنها ركن، من تركها بطلت صلاته. والثانية أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب، من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا لم تبطل. والجمهور على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير من المستحبات وليس من الواجبات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه وذلك بصيغة أمر، فدل هذا على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ليست لا يقتصر في حكمها على القول بأنها سنة، ولا أظهر أنها من الواجبات. قال المؤلف باب سجدتي السهو من إضافة السجود لسببه. والسهو غافلة القلب عما يذكره. قال من سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته أتى بما بقي عليه من صلاته وسلم، ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم. مثال هذا صلى ركعتين فتذكر أنه بقي عليه ركعتان صلى ركعتين فسلم صلاة الظهر، فتذكر أنه قد بقي عليه ركعتان، فحينئذ نقول له أكمل صلاتك واسجد لي السهو بعد السلام، فإنه قد وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم ثم قام ذو اليدين فتكلم معه بما تكلم به وسأل أبا بكر وعمر ثم عاد إلى الصلاة فأكملها وسجد للسهو بعد السلام. حينئذ نقول من سلم في أثناء صلاته فإنه يكمل بقية الصلاة ويسجد للسهو بعد السلام. ننتقل إذن إلى القسم الثاني من أقسام السهو. القسم الأول سلم في أثناء صلاة، القسم الثاني مسائل الشك. من شك في صلاته فما حكمه؟ هذه المسألة موطن خلاف كبير بين أهل العلم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعة فليطرح الشك للركعة الرابعة الزائدة لأنها مشكوك فيها، وليبني على ما استيقن، يعني يكمل على ما تأكد أنه قد فعله وهو العدد الأقل ثلاث ركعات، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا أي سجدتي السهو ترغيما للشيطان كما في صحيح مسلم. وهنا في دلالة على أن الشاك يبني على الأقل، وأن الشاك يسجد للسهو بعد السلام. وورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه وليسلم ثم يسجد سجدتين. في هذا الحديث قال يتحرى الصواب، ما قال يبني على اليقين. تحري الصواب يعني يجتهد وينظر ما هو أغلب ظنه، وأمره بسجود السهو بعد السلام. فكيف نجمع بين هذه الأدلة؟ طائفة قالوا بالعمل بالحديث الأول مطلقا فيبني على اليقين سواء كان إماما أو مأموما، منفردا كان أو مع جماعة، وأخذوا في ذلك بالحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. القول الثاني بأنه يجتهد على كل حال، وأخذوا بحديث ابن مسعود. وقال طائفة بأنه إن كان مأموما أخذ بحديث أبي سعيد فيبني على اليقين، وإن كان إماما جاز له أن يتحرى الصواب فيعمل به. وهذا هو المذهب، ولذلك قال من كان إماما فشك فلم يدري كم صلى تحرى فبنى على أكثر وهم يرحمك الله. والقول الثالث في المسألة أن حديث أبي سعيد في من تساوت عنده الاحتمالات، من تساوت عنده الاحتمالات ولم يوجد مرجح بنى على اليقين وسجد بعد السلام، ومن كانت الاحتمالات عنده غير متساوية فإنه يجتهد ويعمل بغالب ظنه. ولعل هذا القول الأخير أقوى، إنه في حديث أبي سعيد قال إذا صلى أحدكم فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعة، فهذا حديث فيه عموم. ولما قال فليطرح الشك، والشك عندنا تساوي الاحتمالات، دل هذا على أنه إذا كان بعض الاحتمالات أرجح من بعض فإنه لا يبني على اليقين وإنما يعمل به إلى أكثر. ولعل هذا القول في التفريق بين حال الشك وحال رجحان أحد الجانبين أولى وأقوى. يقول في غير هاتين الصورتين السابقتين فإن السجود يكون بعده يكون قبل السلام. إذن الحالة الأولى للسجود قبل السلام إذا سلم في أثناء الصلاة. الحالة الثانية إذا كان إماما وبنى على غالب ظنه. قال وما عدا هذا من السجود فسجوده يكون قبل السلام. مثل المنفرد إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى، هذا منفرد، ما الحكم في حقه؟ قالوا يبني على اليقين ويسجد قبل السلام. أو قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام فحينئذ يشرع له سجود السهو. هكذا أيضا إذا جهر في موضع يشرع فيه خفض الصوت أو العكس فإنه في المذهب أنه يسجد للسهو في هذه الحال. وفي النفس من هذا شيء، لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأنه يجهر بأنه يسجد عندما يجهر في موضع الإخفاء أو العكس. ولعل القول بعدم السجود أقوى، لأن الجهر في موضع الإخفاء فيه ترك سنة وليس فيه ترك واجب ولا ركن، ومن ثم يقال بعدم وجوب سجود السهو. وأما السنن والمستحبات فمن تركها ليشرع له سجود السهو سيأتي في موطنه. قال أو صلى خمسا، إذا قام الإمام للخامسة حرم على المأمومين متابعته، لأن هذه الركعة باطلة، ومن قام منهم عامدا عالما أنه يحرم عليه ذلك بطلت صلاته. ومن قام جاهلا أو قام ناسيا فحينئذ لا تبطل الصلاة. إذا قام الإمام للخامسة لزمهم تنبيهه، فإن عاد وإلا بطلت صلاته. لكن لو قدر أنهم لم ينبهوا أو لم يثق في من نبهه حينئذ استمروا على أمره، لأنه متعبد بغالب ظنه. قال المؤلف أو ما عدا ذلك من السهو، يعني كل هذه الأمور تقتضي سجود السهو. تقدم معنا الكلام في مثل هذا، وأن المسائل التي فيها ترك للسنن الفعلية أو القولية فإنه لا تلحق أو لا يجب عليه أن يسجد للسهو في هذه الحال. قال وما عدا ذلك من السهو فكل ذلك يسجد له قبل السلام، إلا حالة ما إذا سهى في الصلاة ولم يسجد قبل السلام ولم يتذكر إلا بعده فإنه يسجد بعده. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، فلما فرغ قيل له إنك صليت خمسا، فتوجه جهة القبلة فسجد سجدتي السهو. هنا سجود السهو بعد السلام ما العلة فيه؟ قال الجمهور نسيان السجود قبل السلام فشرع بعده مباشرة. وقال المالكية بل شرع لأن فيه زيادة في الصلاة، شرع لأن فيه زيادة في الصلاة، وبالتالي يقولون كل زيادة في الصلاة فإنه يشرع لها سجود السهو بعد السلام. هذا قول من؟ مالكي، هو يوافقه مع الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الأصوب هو القول الأول، لأن الأصل أننا لا نثبت كون السلام بعد السلام كون لا نثبت كون سجود السهو بعد السلام إلا بدليل. وأما هذا الحديث الذي صلى فيه خمسة هذا ليس فيه أنه ترك السجود قبل السلام متعمدا، وإنما كان يظن أن صلاته كاملة فسجد للسهو بعد السلام لأنه لم يعلم بذلك إلا بعده. فإن نسي أن عليه سجود السهو كبر وسجد سجدتي السهو وتشهد وسلم. بعد سجود السهو هل يشرع التشهد مرة ثانية؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قول يقول بأنه يشرع سجود السهو بأنه يشرع التشهد بعد سجود السهو مطلقا، والمذهب أنه يشرع التشهد بعد سجود السهو الذي يكون بعد السلام، أما سجود السهو الذي قبل السلام فإنه لا يشرع فيه التشهد. والقول الثالث في المسألة بأنه لا يشرع سجود السهو في لا يشرع التشهد في سجود السهو مطلقا، لا يشرع سجود التشهد في بعد سجود السهو مطلقا، ولعل القول الأخير أرجح لأنه لم يرد دليل صحيح يدل على مشروعية التشهد بعد سجود السهو، والأحاديث الواردة فيه ضعيفة. لو قدر أن الإنسان سلم يظن أن صلاته كاملة فسلم في أثنائها فذكر وتكلم معه ناس بسبب هذا، هل نطالبه بإعادة الصلاة لأنه تكلم، أو نقول هذا كلام لحاجة الصلاة أو مع عدم العلم بعدم جوازه فنتجاوز عنه؟ الصواب أنه يتجاوز عنه، وهو المشهور من مذهب أحمد لحديث ذي اليدين، فإن ذي اليدين تكلم وأبو بكر تكلم وعمر تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم، ومع ذلك لم تبطل صلاتهم ولم يأمروا باستئناف الصلاة وإنما أكمل الصلاة. واضح المسألة. إذا نسي أربع سجدات من أربع ركعات كل ركعة ينسى منها سجدة وذكر وهو في التشهد، نقول يسجد الآن في الحال سجدة فتكمل الركعة الأولى، وأما الركعات الباقية فإنها لا قيمة لها. لماذا؟ لأن الركعات الباقية أتى بها والركعة الأولى لم تكمل، فنطالبه بإكمال الركعة الأولى بالسجود ثم يأتي بثلاث ركعات بعد ذلك. لو قدر أنه في الركعة الثانية أتى بالسجدتين لقلنا إن الركعة الثانية تحل محل الأولى، والقول بأنه تصح له ركعة ويأتي بثلاث ركعات بعد ذلك ويسجد للسهو هذا أحد القولين في المذهب، وهي الرواية المشهورة وقد اختارها طائفة من أهل العلم. والرواية الثانية قال يلغي الصلاة الأولى ويبتدئ صلاة من أولها، لأن من كان كذلك يترك من كل ركعة سجدة هذا متلاعب، ولعل القول الأول أظهر لأن هذه هي قاعدة الشريعة. لو قدر أن الإمام سهى لكنه لم يسجد للسهو فإن من خلفه تبعه. لو سهى الإمام قبل دخول المأموم، سهى الإمام في الركعة الأولى فدخل المأموم في الركعة الثانية ولم يدرك السهو فسجد الإمام، هل يسجد معه؟ نقول الأفضل أن يسجد معه لأننا مأمورون بمتابعة الإمام. قال المؤلف ومن تكلم عامدا أو ناسيا بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المساجد لم تبنى لهذا. يبقى عندنا مسألتان. المسألة الأولى الإمام إذا تكلم في الصلاة لمصلحتها فإن المذهب أنه لا تبطل صلاته، قد أثر هذا عن بعض الصحابة. والقول الثاني بأن هذا الحكم ليس خاصا بالإمام ويشمل أفراد الناس. هذا ما يتعلق بملخص أحكام هذا الباب، باب سجدتي السهو. إذا تكلم الإنسان عامدا أو ساهيا بطلت صلاته، لأن الله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين، ومن مفهوم هذا السكوت في الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام في الصلاة. ولما تكلم عمر دلمي في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. ولما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت في أثناء الصلاة. بعض أهل العلم يقول من تكلم في الصلاة بطلت صلاته، سواء كان إماما أو كان مأموما لحاجة أو لغيرها، وهذا القول له قوة نظرا لعموم أدلة الأدلة الدالة على النهي عن الحديث في الصلاة. هذا شيء مما يتعلق بهذا الباب، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المؤلف في أول باب ذكر أن من ترك السجود بطلت صلاته ساهيا، ثم ذكر هنا أنها تترك ناسيا الأربع سجدات، أما السجدة فتصير ركعة الأولى له،
لا تناقض
باطلة
بين قول المؤلف في أول الفصل من ترك الصلاة سهوا، من ترك السجود سهوا بطلت صلاته، وبين قوله بأن من ترك سجودا من أربع ركعات فإنه يأتي بسجود في الحال وتكمل له الركعة الأولى. هذا هل ترك السجود؟ وأتى بالسجود لكنه لم يأتي به في محل التأخر، وهذا التأخر نتيجة أمر يعذر فيه، وبالتالي هو لم يترك السجود. لو ترك السجود بالكلية لقلنا باطلت صلاته وعليه إعادتها، تنقيح تحقيق مناط الحكم. إذا كان الخلاف في شيء في أثناء الصلاة هذا شيء آخر، يعني ما يتابعه، لو قدر أن الإمام لم يعتدل كنا يجب عليك يا أيها المأموم تعتدل، لأن هذا ركن في الصلاة. هل يصح له الاهتمام بهذا والإمام لم يعتدل؟ نقول يصح له، لأن الخلاف في أصل الحكم وليس في تحقيق مناط الحكم. طيب، مسائل السهو قبل قليل، لو قدر أن إنسانا مأموما سهى وهو خلف الإمام فما الحكم؟ نقول إن كان السهو في وقت متابعته للإمام فإنه لا يطالب بسجود السهو، جلس الإمام للتشهد فقام المأموم وقد يستمر، فنقول هنا المأموم قد سهى في وقت يتابع فيه الإمام فلا يجب عليه أن يسجد للسهو ويتحمل سهوه الإمام، لكن لو قدر أن السهو بعد مفارقة المأموم لما سلم الإمام وقام المأموم سهى المأموم المسبوق، فحينئذ نقول يجب عليك أن تسجد للسهو. ماذا؟ لأنه قد سهى في صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول من سهى فليسجد، وفي لفظ قال الراوي سهى فسجد. لو قدر أن الإمام سهى قبل دخول المسبوق معه، فسجد الإمام للسهو، حينئذ نقول يلزم المأموم أن يتابع الإمام. قال أنا لم أدرك السهو فكيف تطالبونني؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا سجد فاسجدوا، فلزم أن تسجد متابعة الإمام، في أنه سجود المشروع فلزمك متابعتك فيه. لو قدر أن السجود للسهو بعد السلام، وكان هناك مسبوق فسلم الإمام ثم كبر فسجد للسهو، ماذا يفعل المأموم المسبوق؟ المأموم غير المسبوق يسلم مع الإمام ثم يسجد، والمأموم المسبوق نقول ننظر، إن كان لا زال جالسا سجد مع إمامه متابعة له، لأن الإمام قد سجد فلزمه متابعته بدون أن يسلم المأموم، بدون أن يسلم، لأن هذا ليس من مواطن التسليم. أما إذا كان المأموم قد قام واستتم قائما فنقول لا يلزمك أن تعود من أجل أن تسجد مع الإمام، لأن سجود السهو واجب وليس بركن، والواجب إذا تركه الإنسان واشتغل بالركن بعده لم يجوز له الرجوع. هكذا أيضا في مسألة التشهد، ويسجد هذا للسهو في آخر صلاته. في مسألة التشهد الأول قلنا التشهد الأول الصواب أنه واجب وليس بسنة كما قال الجمهور ولا بركن، فإذا صلى الإنسان ونسي التشهد الأول وقام فالصواب من أقوال أهل العلم أنه إذا استتم قائما فإنه لا يعود ويحرم عليه الرجوع، وذلك لأنه قد دخل في ركن آخر. وقد ورد في هذا حديث وموطن خلاف بين أهل العلم أن من استتم قائما أتم صلاته، ومن لم يستتم قائما رجع. الصواب أن هذا الحديث جيد الإسناد، وبالتالي نقول بأن من استتم قائما حرم عليه الرجوع، ومن لم يستتم قائما رجع. والمذهب يفرقون، وبعضهم يذكر له 5 أحوال إن لم تنفصل. الحال الأول إن لم ينفصل فخذه عن ساقه، قال وجب عليه الرجوع. وإن انفصل ولم يستتم، قالوا هو في هذه الحال يستحب له الرجوع ولا يجب عليه. فإن استتم قائما فإنه حينئذ يقولون يستحب له أن يمضي، فإن ابتدأ في القراءة حرم عليه الرجوع ووجب عليه المضي. لكن مثل هذه الأحوال تحتاج إلى دليل، ولا يمكن أن نثبتها إلا بدليل. الدليل الوارد يفرق بين حال الاستتمام وحال عدم الاستتمام. سؤالك الذي سألت عنه قبل قليل، مسألة أين يضع يديه بعد الركوع، فنقول هذا اختلف فيه أهل العلم. المالكية والحنفية يقولون يسدلهما، و قالوا لعدم ورود الدليل الدال على القبض في حالة بعد الركوع. والقول الثاني بأن الإنسان مخير بين سدر يديه وبين قبضهما، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. والقول الثالث لأن المشروع قبض اليدين وهو المستحب، فتوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الركوع، وهذا هو قول الإمام الشافعي ولعله أرجح الأقوال. ويدل على هذا دليلان. الدليل الأول حديث وضع اليد اليمنى على اليسرى، قال أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فإن هذا لفظ عام، فما يشمل ما قبل الركوع يشمل ما بعده. ويدل على هذا ما ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رافع من الركوع حتى عاد كل عظم مكانه، وعظام اليد كانت مقبوضة، فعودها إلى مكانها يكون بالقبض. لذلك فإن الأرجح مشروعية قبض اليد اليسرى باليد اليمنى في حال الرفع من الركوع. قال ما الحكم إذا غفى أثناء الصلاة، هل يعيد أو يكمل؟ تقدم معنا الكلام في النوم اليسير متى ينقض ومتى لا ينقض. ذكرنا مذهب الشافعية وأنه أغلب المذاهب، ثم مذهب أحمد، ثم مذهب أبي حنيفة، ومذهب مالك، وهو التفريق بين الغفوة اليسيرة والنوم المستغرق. وقلنا بأن مذهب مالك أرجح، ومن هنا فإن الغفوة في الصلاة لا تبطل الصلاة ولا تبطل ولا تنقض الوضوء على الصحيح. قال إذا ترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة وتذكر في نفس الركعة فإنه يعود فيأتي بها، أما إذا لم يتذكر إلا في الركعة التي بعدها فحينئذ يسقط الركعة التي فيها ترك ركن ويجعل الركعة التي بعدها مقامها. نسي الركوع في الركعة الثانية وتذكر في السجود، قلنا قم فاركع ثم أتي ببقية صلاتك. إذا لم يتذكر إلا بعد فراغ الركعة، قلنا أسقط الركعة وألغها واجعل الركعة الجديدة مكان الركعة السابقة. إذا تكلم ناسيا أو جاهلا فحينئذ لا يؤثر على صلاته، أما من تكلم متعمدا عارفا بأنه في صلاة أو بأنه قد بقي عليه شيء من صلاته فحينئذ نقول بطلت صلاته. ويدل على هذا حديث معاوية بن الحكم، فإنه قد عطس أحد الصحابة فحمد الله فشمته، فلم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لكونه جاهلا، وقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. والأصل في النهي أن يكون مقتضيا للفساد، فيكون الأصل في هذا النهي عن الكلام أن يكون منتجا لإبطال الصلاة لمن تكلم في صلاته. قول المالكية يقولون كل من زاد في الصلاة إما ركوعا أو سجودا أو قياما أو تسليما أو ركعة، قالوا في هذه الأحوال يشرع أن يكون السجود بعد السلام. وقد وافقهم على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، استدلوا عليه بأن في حديث ذي اليدين زاد التسليم، وفي حديث ابن مسعود زاد ركعة. ولكن الذي يظهر أن حديث ابن مسعود إنما سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام لكونه لم يعرف بوجود الزيادة ووجود السهو إلا بعد السلام فسجد في الحال، فيبقى معنا حديث ذي اليدين، فلا نثبت هذا الحكم هو السجود بعد السلام إلا لخصوص هذه الواقعة، ولا نعممه في كل زيادة. نعم. تقدم معنا أن نسند هذا الأمر إلى ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أن أفعال الصلاة تكون داخلها، هذا هو الأصل، وبالتالي فإن الأصل أن سجود السهو يكون داخل الصلاة. لا نصرف الحكم عن هذا الأصل إلا لدليل يدل على مشروعية أن يكون سجود السهو بعد السلام. هنا مسألة، وهي إذا تكرر سهو الإنسان في صلواته هل يكفيه سجود واحد، هل يكفيه سجدتان، أو يكرر السجود بقدر ما حصل عنده من السهو؟ فنقول الصواب أنه يكفيه سجود واحد. لذلك في حديث ذي اليدين سلم وقام وتكلم ومع ذلك لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا سجدتين، لم يسجد، لم يكرر السجود.
شيخنا قلت الأصل لقضي الفساد عن القاعدة الأصولية أصل القرآن، كيف نفهم الحديث الذي ذكرت قبل قليل من شم الصحابي الذي شمت العاطس رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعانى؟
النسيان والجهل مؤثرة في الأحكام. تلاحظون هنا قاعدة، وهي قاعدة أن نسيان الشرط لا يؤدي إلى صحة العبادة. لو صلى بدون طهارة ناسيا ذا ناسيا حدثا، قلنا الطهارة الشرط والنسيان هنا لا يؤدي إلى تصحيح العمل، فيجب عليه قضاء الصلاة. لكن من نسي مانعا ففعله نسيانا، مثال ذلك تكلم في الصلاة ناسيا، قلنا هذا الكلام نسيانا ونسيان لمفطر، نسيان لمانع، فبالتالي لا يؤثر على صحة صلاته، ويكون النسيان هنا سببا من أسباب عدم المؤاخذة بهذا الفعل. ويقع هناك أفعال يتردد فيها هل هي موانع أو شروط، مثال هذا اجتناب النجاسة، هل هو شرط لصحة الصلاة أو أن النجاسة مانع من صحة الصلاة؟ اختلف أهل العلم في هذا، وترتب عليه أن من صلى وعلى ثيابه نجاسة جاهلا لها أو ناسيا بها فهل تصح صلاته؟ في مذهب أحمد أن اجتناب النجاسة شرط، وبالتالي من صلى في ثوب النجس يؤمر بالإعادة. ونحن نرجح أنه ليس بشرط، وإنما النجاسة مانع، ومن ثم من صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيا لنجاسته فإننا نقول لا يعيد الصلاة، لأن النسيان هنا لمانع وليس بشرط. ويدل على هذا ما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله في الصلاة فخلع الصحابة نعالهم فقال لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فقال إن جبريل قد أتاني آنفا فأخبرني في صلاتي بأن فيه ما قدر. في هذه الصورة لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، ولم يبتدئ الصلاة من جديد، وإنما أكمل الصلاة. لماذا؟ لأن هنا نسيان لمانع. لكن جاء في الحديث الآخر مرفوعا بسند فيه كلام وموقوفا بسند، موقوفا على عمر بسند صحيح، صلى الفجر إماما فتذكر أنه على حدث فأعاد صلاته.
ما لازم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يكون واجبا، وفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان لازم الجهر في الجهرية والإصرار في سرية، وما هذا لا يكون واجبا. ما لازم
بالنسبة للمنفرد وقع إجماع أنه لا يجب عليه الجهر بقراءته. وقالوا بأن المسبوق في عهد النبوة لا يجهر بقراءته، سنة إقرارية، والسنة الإقرارية يترك بها مقتضى دلالة فعله بتكرار الجهر والإخفات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. غدا تعذرون، أنا عندي اجتماع غدا، ليس هناك درس، وإن شاء الله نستأنف الدرس متى؟ 10:30 الساعة 4 سيتأخر الوقت معنا، نجعل بداية الدرس 4.
بارك الله فيك.
كلام الله. شيخ مصعب، بلغ الإخوان الغد ليس هناك درس، وأن استئناف الدرس سيكون في 10:30 إن شاء الله تعالى. سأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم يا ما له الأخوان.
جزاك الله يا شيخ.
سؤال بسيط بالنسبة للقواعد، القواعد هذه يا شيخ.
جاء واحد الإمام مالك وقال عندي سؤال بسيط وهاوشة، قال العلم ما فيه بسيط. قال عندي سؤال سهل، قال العلم ما فيه سهل.
جزاك الله خير. سؤال سهل طيب. هذه القواعد اللي ذكرتها قبل قليل وذكرتها أمس يا شيخ، أين نجد لي كتب يعني مثلا رجعها يعني شو
بعضها باستقراء وبعضها من ميزة فيها الفوائد اللي ما تلقاها في الكتب الثانية، ميزة في هذه الفوائد التي لا يجدها الإنسان إلا بالصعوبة، هذه ميزة الدرس. قلت أنا وكل يدرس
يعني يسر وحياته قد يجد يعني معظم الأشياء ذكرت الشيخ
نعم.